أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية 46 من سورة الرحمن. ما زلنا نتحدث في مفاتيح التسليم والمعرفة، والتي كان الحديث في المفتاح الثالث حول العقل. تحدثنا عن العقل في الدرس السابق بما هو حجة باطنة وبما هو مغلوب للهوى، أي بمعنى أنه يكون أحيانا مغلوبا للهوى، ولكن طبيعة العقل الذي أودع في الإنسان هو يقتضي أن يكون غالبا عندما يكون مفتاحا للتسليم والمعرفة. انظروا، من هنا يتبين أن العقل الذي يتحدث عنه الشرع لا يراد منه مجرد حالة تمييز الخير عن الشر، وإنما هو عبارة عن الحالة التي تدعو إلى اختيار الخير واجتناب الشر. من هنا كان التعقل بهذا المعنى يقابل الجهلة، لا أنه يقابل الجنون، أي بمعنى أن العقل المستعمل في النصوص الشرعية هو العقل الذي يكتسب به الجنان والذي يعبد به الرحمن. في واحدة من الأحاديث التي تبين أفضلية الإنسان على الملائكة من ناحية استعماله لعقله، وبالتالي غلبة العقل على الهوى بمعنى الشهوات. انظروا، في هذا الحديث عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ انظروا، هذه واحدة من المسائل الخلافية حتى عقائديا، من الأفضل، الإنسان أم الملائكة؟ بالتالي حتى قضية سجود الملائكة لآدم عليه السلام، هل هي كاشفة عن أفضلية آدم أم الأمر ليس كذلك؟ الملائكة معصومة لأن الله خلقها مجبولة على طاعته وعلى خدمته، فبالتالي هل يمكن أن نتصور من يقع منه المعصية أفضل ممن لا تقع منه المعصية؟ بالتالي عبد الله بن سنان عندما سأل الإمام عليه السلام كان سؤاله سؤالا وجيها، فقال: قلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال، يعني الإمام الصادق عليه السلام، قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إن الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، يعني العقل والشهوة. انظروا، الملائكة عقل بلا شهوة، والبهائم شهوة بلا عقل، والإنسان ابن آدم فيه عقل وفيه شهوة. ثم قال عليه السلام: فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. طبعا هذا الحديث من ناحية التصديق يصدقه القرآن الكريم، عندما يتحدث القرآن الكريم في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فانظروا كيف صور أن الأنعام أفضل، الأنعام يعني البهائم عموما، أنها أفضل أحيانا من الإنسان الذي له أدوات معرفية، لهم قلوب، لهم أبصار، لهم أسماع، ولكن لم يستفيدوا منها، لهم هذه الأدوات المعرفية ولكن لم يستفيدوا منها. من هنا ماذا يتبين عندنا؟ يتبين عندنا أن العقل الذي نتحدث عنه والذي هو مناط التكليف، وأنه أفضل ما خلقه الله تبارك وتعالى، هو العقل الذي في مقام العمل يدعو إلى اختيار الخير، اختيار الكمال، اختيار ما يقابل الشر، ما يقابل عدم الكمال. هذا العقل متى يكون فاعلا؟ عندما يكون مقدما في مقام الاختيار على الشهوة. من هنا ماذا قالوا؟ قالوا أنه لا بد من أن يغلب العقل الشهوة، قالوا بوجوبي، بأنه أمر يعني من ناحية الإلزام، الإنسان ملزم بتغليب عقله على شهوته وجوبا، وتحريم غلبة الشهوة شهوة على العقل. في واحدة من الأحاديث التي تبين هذه الحقيقة أيضا ما ورد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث المناهي. طبعا حديث المناهي حديث رواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه، ورد ما يقرب فيه من 400 نهي، فسمي حديث النواهي لأجل هذه الجهة، لأنه ورد فيه عدة نواهي. واحدة من النواهي الواردة في هذا الحديث ما ورد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها مخافة الله عز وجل حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة لقي الله عز وجل يوم القيامة، وليست له حسنة يتقي بها النار، ومن اختار الآخرة وترك الدنيا رضي الله عنه وغفر له مساوئ عمله. هذا الحديث ماذا ينفعنا؟ هذا الحديث من هذه الناحية هو ينفعنا في مسألة الاختيار، وأن الاختيار مع كونه أيضا واحدة يعني من الأمور الموضوعة في الإنسان، الإنسان خلق مختارا، يعني دعونا نصور الاختيار هكذا بأنه جهاز موضوع في الإنسان، فالإنسان تكوينا هو مختار، شاء أم أبى هو مخلوق مختار، ليس باختياره أن يقول أني لست مختارا، أنت شئت أم أبيت أنت مختار. لكن الكلام أين؟ أن تفعيل جهاز الاختيار بيد الإنسان، إما أن يختار الدنيا وإما أن يختار الآخرة، إما أن يختار الخير وإما أن يختار الشر، إما أن يختار القرب من الله وإما أن يختار البعد منه. هذا الحديث حديث المناهي هو يتحدث عن الاختيار. من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها مخافة الله. الآن نأتي نتساءل، ما هي القوة التي جعلته يجتنب، انظروا، الفاحشة، يجتنب الشهوة، ها، وبالتالي يترتب عليه هذا الأثر أنه آمنه الله من الفزع الأكبر، أنجز له ما وعده من قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهكذا في مسألة ألا من عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة. ما هو الذي أوجب له اختيار الدنيا على الآخرة؟ وكذلك ومن اختار الآخرة وترك الدنيا، ما هو الذي أوجب له اختيار الآخرة على الدنيا؟ انظروا، في هذه الموارد الثلاثة عند تغليبه لجانب ترك الفاحشة، لجانب ترك الشهوة، أن الفاعل هو العقل، بينما من عرضت له دنيا فاختار الدنيا على الآخرة، الاختيار هنا لغلبة الشهوة على العقل. أما من اختار الآخرة وترك الدنيا فإن أيضا الفاعل هو العقل. فانظروا، في مقابل، يعني عندما نقول بأن المراد من العقل هنا التعقل بمعنى اختيار ما فيه منفعة، فبالتالي هو هذا معنى العلم الإلهي، العلم المرتبط باختيار الإنسان، ولذلك قابله بالجهل، كتاب العقل والجهل، لا كتاب العقل والجنون. فبالتالي هذا الحديث هو يصور لنا هذه الحقيقة، يبين لنا هذه الحقيقة، أن الإنسان إذا فعل عقله يكون غالبا لشهوته، أما إذا لم يفعله كانت شهوته هي الغالبة، وبالتالي هو مدعو من باب الوجوب أن يغلب عقله على شهوته من باب الوجوب، ويحرم عليه تغليب شهوته على عقله. من هنا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره. موعد لم يره. الآن أي مؤمن تسأله أنت لماذا تترك الذنوب، لماذا تترك الشهوات، يقول لك لأني أخاف الله، أو لأني أنتظر فضل الله، رحمة الله تبارك وتعالى، مع أنه لم يرى شيء من ذلك. عقله هو الذي حكم بذلك، عقله هو الذي دعاه إلى ذلك. وفي حديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: كم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. هي طبيعة الشهوة ساعة، ولكنها تقعد بالإنسان عن الكمال، تقعد بالإنسان عن القرب، تضيع عليه آخرته، تضيع عليه كماله الذي ينبغي أن يكون له. ساعة واحدة، طبعا ساعة كناية عن اللحظة، ربما عن الدقيقة، ليس المراد به الساعة التي هي 60 دقيقة، لا، بل المراد منه البرهة الزمنية، قد تقصر وقد تطول، لكنها، انظروا، كم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا قد يضيع معه الإنسان. لكن لو تغلب العقل لما كانت الغلبة لمن للشهوة. في حديث يعني أيضا آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يبين طبيعة الكمال، هذا الذي نتحدث عنه، أن العقل كيف يكون مفتاحا للتسليم والمعرفة. يقول عليه السلام: قال الله تعالى: إنما أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي ويكف نفسه عن الشهوات من أجلي ويقطع نهاره بذكري ولا يتعاظم على خلقي ويطعم الجائع ويكسو العاري ويرحم المصاب ويؤوي الغريب، فذلك يشرق نوره من مثل الشمس، أجعل له في الظلمات نورا وفي الجهالة حلما، أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه، فمثل ذلك عندي كمثل جنات عدن لا يسمو ثمرها، يعني لا يسمو ثمرها، ماذا يعني؟ يعني لا يرتفع. هذا مدح، لماذا؟ لأن القرآن عندما يتحدث عن ثمر الجنة ماذا يقول؟ قطوفها دانية، يعني أنها قريبة وليست لا بعيدة. فعندما يقول كمثل جنة عدن لا يسمو ثمرها، يعني أيضا خيره قريب لا أنه بعيد. ولا تتغير عن حالها، يعني جنة عدن. فانظروا، هذه الآثار كلها تترتب على من؟ تترتب على من تواضع لعظمتي ويكف نفسه عن الشهوات لأجلي ويقطع نهاره بذكري ولا يتعاظم على خلقي. هذا كله، يطعم الجائع، يكسي العاري، يرحم المصاب، يؤوي الغريب، الأثر هو يشرق نوره مثل الشمس، وتترتب الآثار الباقية التي ذكرها في الحديث. وهذا كله إنما يكون عند تغليب العقل على الشهوة، وهذا لا يكون إلا من خلال جعل العقل هو الذي يختار، ولا يكون العقل مختارا للخير إلا عندما يخرج من سلطان الهوى. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.